بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب تحريم الظلم ورد والأمر برد المظالم. ومن أشنع الظلم وأشده قتل النفس المعصومة، بل إن هذا الذنب هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيه ما يتعلق بهذا النوع من الظلم الذي هو إزهاق النفس المعصومة، قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا حديث عن الذنوب التي يقع فيها العبد على أنواعها. كل ذنب يقع فيه العبد هو في فسحة من دينه، بمعنى أن عنده سعة في هذا الباب، من حيث أن باب التوبة ميسر له للتخلص من المظلمة التي ارتكبها تماما. مثلا لو كان سرق مالا هو في فسحة من دينه، في سعة، يعني يستطيع أن يرد المال. أخذ مالا بغير حق، يستطيع أن يرده. اغتاب شخصا، يستطيع أن يستسمح منه. ضرب شخصا، إلى غير ذلك. لكن إذا أزهق روحه، خصمه أين الآن؟ خصمه الآن أين؟ لكن لو سرق، لو إلى آخره، في فسحة. لكن إذا أزهق روحا، حتى في نفس الساعة التي يزهق فيها الروح، إذا يريد مخرج، الشخص الذي ظلمه انت خرج من الدنيا، خرج من الدنيا. الذنوب الأخرى أصحابها موجودون، هنا السعة تأتي، يراجعهم، يعيد المظالم إليهم، يستسمحهم إلى آخره. لكن إذا قتل نفس دخل في ضيق شديد. ولهذا يقول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها قتل النفس المعصومة. هذه ورطة لا مخرج له، لأن الذي ارتكب في حقه الذنب والمظلمة خرج من الدنيا على يدي هذا الذي ظلمه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني إذا ارتكب ذنبا هناك فسحة له ليرجع ليستسمح خصمه، لكن إذا قتل نفسا معصومة بغير حق هذه النفس ستأتي يوم القيامة تطالب، ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة رأسه بين يديه يشخب دما يقول هذا قتلني فيما قتلني، يطالب حقه، يطالب حقه يوم القيامة. قال لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، معنى ذلك أنه إذا أصاب دما حراما ماذا فعل بنفسه؟ أخرجها من السعة وأدخلها في الضيق، أخرجها من السعة وأدخلها في الضيق، أدخلها في مأزق لا مخرج له منه، مثل ما ذكر ابن عمر في الأثر الذي أشرت إليه، أدخلها في مضيق لا مخرج لها منه. وهذا فيه خطورة القتل، وأنه من أشد الذنوب وأعظم الكبائر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك: الفسحة السعة، أي لا يزال في رجاء رحمة من الله على ما ارتكبه من الذنوب، فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك.
إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك، يعني دخل في ضيق، خرج من السعة إلى ضيق لا مخرج له منه. نعم.
وروي عن أبي هريرة مرفوعا: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله.
نعم، هذا الحديث صدره بهذه الصيغة، تسمى عند أهل العلم صيغة تمريض، يعني أن الإسناد فيه ضعف، فيه كلام، ولهذا قال روي. ومما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالقتل أنه إذا حصل تعلقت بالقتل ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. حق لله جل وعلا، والله عز وجل قال في الذنوب كلها، الشرك وما دونه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ويسأل هل له من توبة، أي بينه وبين الله، لأن هذا يتعلق بهذا الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى في ارتكابه لهذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا. فمن تاب صادقا مع الله جل وعلا من أي ذنب كان تاب الله عليه، لأن معنى قوله لا تقنطوا أي توبوا، معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وهناك حق للمقتول يقتصه لنفسه من حسنات القاتل يوم القيامة، لأن القصاص في كل شيء بالحسنات، مر معنا قريبا حديث المفلس وفيه قتل هذا ثم قال يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والاستكثار منها. وحق أولياء المقتول هم خيرون بين أن يقتل القصاص، أن يقتل النفس بالنفس، أو الدية أو العفو، هذه الثلاثة هم مخيرون بينها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وأنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وبه ختم هذا الباب، حديث خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. يتخوضون في مال الله بغير حق، التخوض المراد به التصرف، تخوض في المال يعني التصرف في المال بغير حق، أي بظلم، أي بظلم، يتصرفون في المال تصرفا فيه ظلم. والمال جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بالمال مصالح الناس عموما الدينية والدنيوية، جعله الله كذلك قياما للناس تقوم به مصالح الناس الدينية والدنيوية. ولهذا يجب أن يكون التعامل مع هذا الذي به قيام الناس في عموم مصالحهم تعاملا بحق، لا يتخوض في هذا المال بالباطل. والتخوض في المال بالباطل يشمل التخوض فيه في طريقة اكتسابه وطريقة أيضا بذله وإنفاقه. ولهذا يكون عن المال سؤالان يوم القيامة، سؤالان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب أن يكون التصرف بالمال تصرفا محكوما بحكم الشرع، لا أن يكون محكوما بحكم الهوى والباطل. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. هذا يتناول عموم التصرفات في المال، إذا كان تصرفا بباطل بغير حق، ويتناول بشكل خاص من يتصرف في الغنيمة، أو يتصرف في بيت مال المسلمين، أو يتصرف في بيت مال المسلمين، لأن الإضافة هنا تشعر بذلك وتفيد ذلك. قال: في مال الله، في مال الله، في مال الله، يتناول الغنيمة، يتناول أيضا التصرف في المال العام أو في بيت مال المسلمين بغير حق، أي تصرفا بباطل، تصرفا بباطل. قال: فلهم النار يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: التخوض التصرف بالباطل، ففيه أن التصرف في بيت المال لا يجوز بمجرد التشهي. وفي رواية الترمذي من حديث خولة بنت قيس ابن قهد: إن هذا المال حلوة خضرة، من أصابه بحقه بورث له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة خضرة، حلوة من حيث الطعم، خضرة من حيث المنظر، أي أن المال يجذب، المال يجذب الإنسان إليه جذبا شديدا. ومن حيث المنظر ومن حيث الطعم، من حيث المنظر قال حلوة، ومن حيث الطعم قال حلوة، ومن حيث المنظر قال خضرة. فالمال يجذب الإنسان. وقد قيل إن المال سمي مالا من هذا المعنى، لأنه يميل الإنسان إليه ويجذبه إليه. فالمال هذا شأنه، هذا شأنه، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن يكون تعامل الإنسان معه تعاملا معتدلا، تعاملا سليما، تعاملا بحيطة لنفسه، لا يدخل في هذا المال مدخلا حرمه الله، مدخلا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال: من أصابه بحقه بورك له فيه. إذا نال المال بحق بطريق صحيحة مقيدة بقيود الشرع بارك الله له في ماله، وإذا تخوض في المال كيفما شاء بأهوائه فمآله النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
هذه الترجمة: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. ترجمة عظيمة وباب عظيم جدا، وينبغي على كل مسلم أن يتأمل في هذا الباب والنصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيه، لأن فيها معونة على تحقيق مطلب شرعي عظيم جدا، وهو تمتين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والبعد عن كل ما يخرمها أو ينقصها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة لا بد أن يسعى كل مسلم سعيا حثيثا على تتميمها وتقويتها وتكميلها، وأن يبتعد في الوقت نفسه عن كل شيء ينقصها ويضعفها. ولهذا هناك أمور تقوي الأخوة ومطلوب من المسلم أن يعتني بها، وهناك أمور تضعف هذه الأخوة، مطلوب من المسلم ماذا؟ أن يبتعد عنها. اقرأ الآيات في سورة الحجرات، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب رحيم. هذه الآن ذكرت عقب قوله: إنما المؤمنون إخوة، لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، واحذروا كذا، لا يسخر قوم، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا. هذه أشياء ذكرت بعد قوله: إنما المؤمنون إخوة، لأن من شأنها أنها إذا وجدت ماذا صنعت بهذه الأخوة؟ أضعفتها وربما أذهبتها. ولهذا مطلوب من المسلم أن يتجنب الأمور التي تضعف الأخوة: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المذكورات إذا فعلت ماذا تصنع بالأخوة؟ تضعفها. ولهذا المسلم مطلوب منه تجاه الأخوة الدينية أمران، مطلوب منه أمرين: الأول أن يبتعد عن كل ما يضعف هذه الأخوة، وهي النواهي التي جاء النهي عنها: لا تفعلوا كذا فيما تعلق بينكم. والأمر الثاني الأعمال التي تمتن الأخوة من الصلة والمحبة والمودة والتعاون والتكافل والتزاور و إلقاء السلام، أفشوا السلام بينكم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي تقوي هذه الأخوة. فهذه الترجمة عظيمة جدا، هي في هذا الباب تعظيم حرمات المسلمين. من أهم ما يكون في باب الأخوة الدينية أن يرعى المسلم حرمة أخيه المسلم. مر معنا قريبا في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، يراعي الحرمة، المسلم له حرمة في دمه في ماله في عرضه، فتعظم هذه الحرمات. ما معنى تعظم؟ يعني يكون لها في القلب تعظيم، ويكون لها مكانة، يكون لها شأن. كل ما حدثته نفسه بخطأ يتعلق بهذه الحرمة ذكرها بعظم هذا الأمر وخطورته، وأنه ليس بالأمر الهين. هذا الذي الآن يدخل في هذه المخالفات التي هي تتنافى مع التعظيم لحرمات المسلمين، الذي يدخل فيها ماذا أصبح يصنع في مجتمعه؟ يبني الأخوة أو يهدمها؟ نعم، يهدم الأخوة، يفت من عضد هذه الأخوة ومتانتها. الذي يشتغل في بين الناس بالهمز واللمز والنميمة والغيبة والسخرية، هذا ماذا صنع في مجتمعه؟ قوى الأخوة الإيمانية؟ متنها؟ أضعفها. ولهذا كم على أيدي النمامين يتفكك متحابون ومتجيران وإخوان وأصدقاء، يتفكك عرى هذه المحبة بسبب هؤلاء، لأن هذه أمور كلها تنقض هذه الأخوة وتضعفها. قال: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم للمسلم على أخيه. ولهذا تأتي في أحاديث حق المسلم على المسلم كذا، فلهم حقوق يجب أن يرعاها المسلم. أيضا الشفقة عليهم، يتعامل معهم بشفقة برحمة بمحبة الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والشفقة عليهم ورحمتهم. ثم ساق رحمه الله تعالى نصوصا من الكتاب والسنة على ذلك، بدأها بقول الله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله أي ما حرمه الله يعظمها، أي شيء حرمه الله يعظمه العبد، ويترتب على هذا التعظيم تجنب هذا الأمر المحرم. ومن حرمات الله عز وجل النواهي التي تتعلق بماذا؟ بالتعامل بين العباد، التعامل بين العباد. وهذا يأتي فيه نصوص كثيرة في القرآن والسنة، يأتي فيه نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، مثل في أواخر سورة النساء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ثم قال: ولا تقربوا الزنا. ثم قال: ولا تقتلوا النفس. ثم قال: لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. هذه النواهي كلها يأتي في القرآن وفي السنة كثير منها، كلها في هذا الباب الذي قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله. هذه حرمات، يعظم حرمات الله فلا ينتهك شيء منها، لأن انتهاكها هذا وهاء في الدين وفت في هذه الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. انظر هذا الترغيب في التعظيم لحرمات الله بقول الله: خير له عند ربه. هذا يدخل فيه عظيم الثواب وجميل المآب يوم يلقى المعظم لحرمات الله جل وعلا ربه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه.
تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه، ومن ذلك ما نهى الله عنه فيما يتعلق بماذا؟ بحقوق العباد والتعامل بينهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، شعائر الله، الآية جاءت في سياق الحج وأحكام الحج، فأول ما يدخل فيها دخولا أوليا شعائر الحج، الهدايا وفرائض الحج ومناسك الحج وأعماله، لكنها بعمومها تتناول كل الأحكام. وأن يعظم المسلم جميع أحكام الله، يعظم الأوامر فعلا لها، ويعظم النواهي تجنبا لها، أيا كانت، سواء كانت متعلقة بالحج أو ليست متعلقة، أخذا من ماذا؟ عموم اللفظ. ومن يعظم شعائر الله، أحكام الحج تدخل دخولا أوليا لأن السياق في الحج، لكن عموم اللفظ يتناول كل شعائر الله عز وجل التي هي الأوامر والنواهي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شعائر الله،
وقوله فإنها من تقوى القلوب، أي هذا التعظيم لشعائر الله دليل على تقوى المعظم لشعائر الله لربه سبحانه وتعالى، تقوى قلبه لربه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شعائر الله الهدايا وفرائض الحج ومواضعه نسكه، والآية عامة في
ومواضع نسكه،
وفرائض الحج ومواضع نسكه، والآية عامة في جميع شعائر الدين.
شعائر الله الهدايا وفرائض الحج ومواضع نسكه. نعم. والآية
عامة في جميع شعائر الدين.
نعم، الآية عامة أخذا من عموم اللفظ، لكن يدخل دخولا أوليا الهدايا، فما استيسر من الهدي، هذا من أحكام الحج، ويدخل فرائض الحج التي هي أركانه، وتدخل أيضا المناسك الواجبات والمستحبات، كلها داخلة تحت قوله: ومن يعظم شعائر الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. خفض الجناح بلين الجانب، بالتواضع، بالبعد عن الكبر والتعالي على عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أمر بخفض الجناح، والمراد بخفض الجناح أن يلين مع إخوانه، وأن يكون متواضعا، وأن لا يتكبر عليهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ألم جانبك وتواضع لهم وارفق بهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
قال رحمه الله: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تتضمن على حث على عمل وتحذير من عمل، حث على عمل الذي هو الإحسان للناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا باب إحسان، وهذا الإحسان للناس هو الذي يقوي ماذا؟ الأخوة ويمتنها. ومن أحسن إلى إنسان واحد فكأنما أحسن إلى الناس جميعا، من أحياها نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، آمالهم وآلامهم واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبالمقابل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن هذه نفس مسلمة وقتلها كأنما قتل الناس جميعا، هكذا كتب الله سبحانه وتعالى في التوراة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا إلى آخر الآية. فالحاصل أن هذا فيه حث على الإحسان من أحياها، ونهي عن الظلم، ونهي عن الظلم من قتل نفسا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله بغير نفس أي توجب القصاص أو فساد في الأرض كالشرك وقطع الطريق.
كالشرك، الشرك هو أعظم ما يكون فسادا في الأرض، أعظم ما يكون فسادا في الأرض. وأول ذكر للأرض في القرآن الكريم، أول ذكر للأرض في القرآن الكريم هو ذكر لها بالنهي عن الإفساد فيها في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هذا أول ذكر للأرض في القرآن بالنهي عن الإفساد فيها. وآخر ذكر للأرض في القرآن في سورة الزلزلة إخبار الله عز وجل أن الأرض ستشهد على الناس يوم القيامة بما فعلوا. فأول ذكر للأرض نهي عن فساد في الأرض، وآخر ذكر للأرض هو أن الأرض ستحدث يوم القيامة بأخبارها، أي بما فعل الناس عليها من صلاح أو فساد. نعم.
وثبت بالسنة رجم الزاني المحصن وقتل تارك الصلاة، ومن أحياها أي تسبب لبقاء حياتها بأفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما قتل الناس جميعا. وفيه تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.
ومن أحياها أي تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا.
أحسن الله إليك. تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم، لعل هذا يعني في من الطباعة، لعل هذا من الطباعة، فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
وفيه تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.
هذه فكأنما قتل الناس جميعا موضعها في هذا المتن قبل وثبت بالسنة، يعني قوله بغير نفس أي توجب القصاص أو فساد في الأرض كالشرك وقطع الطريق فكأنما قتل الناس جميعا. ثم هنا أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب تحريم الظلم ورد والأمر برد المظالم. ومن أشنع الظلم وأشده قتل النفس المعصومة، بل إن هذا الذنب هو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه، فيه ما يتعلق بهذا النوع من الظلم الذي هو إزهاق النفس المعصومة، قتل النفس التي حرم الله عز وجل قتلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا حديث عن الذنوب التي يقع فيها العبد على أنواعها. كل ذنب يقع فيه العبد هو في فسحة من دينه، بمعنى أن عنده عنده سعة في هذا الباب، من حيث أن باب التوبة ميسر له للتخلص من المظلمة التي ارتكبها تماما. مثلا لو كان سرق مالا، هو في فسحة من دينه، في سعة، يعني يستطيع أن يرد المال، أخذ مالا بغير حق يستطيع أن يرده، اغتاب شخصا يستطيع أن يستسمح منه، ضرب شخصا إلى غير ذلك. لكن إذا أزهق روحه، خصمه أين الآن؟ خصمه الآن أين؟ لكن لو سرق لو إلى آخره في فسحة، لكن إذا أزهق روحا حتى في نفس الساعة التي يزهق فيها الروح، إذا يريد مخرج، الشخص الذي ظلمه أنت خرج من الدنيا، الذنوب الأخرى أصحابها موجودون، هنا الساعة تأتي، يراجعهم، يعيد المظالم إليهم، يستسمحهم إلى آخره. لكن إذا قتل نفس دخل في ضيق، ضيق شديد. ولهذا يقول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها قتل النفس المعصومة. هذه ورطة لا مخرج له، لأن الذي ارتكب في حقه الذنب والمظلمة خرج من الدنيا على يدي هذا الذي ظلمه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني إذا ارتكب ذنبا هناك فسحة له ليرجع ليستسمح خصمه. لكن إذا قتل نفسا معصومة بغير حق، هذه النفس ستأتي يوم القيامة تطالب. ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة رأسه بين يديه يشخب دما، يقول: هذا قتلني فيما قتلني، يطالب حقه، يوم القيامة. قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. معنى ذلك أنه إذا أصاب دما حراما ماذا فعل بنفسه؟ أخرجها من السعة وأدخلها في الضيق، أدخلها في مأزق لا مخرج له منه، مثل ما ذكر ابن عمر في الأثر الذي أشرت إليه، أدخلها في مضيق لا مخرج لها منه. وهذا فيه خطورة القتل، وأنه من أشد الذنوب وأعظم الكبائر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك: الفسحة السعة، أي لا يزال في رجاء رحمة من الله على ما ارتكبه من الذنوب، فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك.
يعني دخل في ضيق، خرج من السعة إلى ضيق لا مخرج له منه. نعم.
وروي عن أبي هريرة مرفوعا: من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيسا من رحمة الله.
نعم، هذا الحديث صدره بهذه الصيغة، تسمى عند أهل العلم صيغة تمريض، يعني أن الإسناد فيه ضعف، فيه كلام، ولهذا قال روية. ومما ينبغي أن يعلم فيما تعلق بالقتل أنه إذا حصل تعلقت بالقتل ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول. حق لله جل وعلا، والله عز وجل قال في الذنوب كلها، الشرك وما دونه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ويسأل هل له من توبة، أي بينه وبين الله، لأن هذا يتعلق بهذا الحق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى في ارتكابه لهذا الأمر الذي حرمه الله جل وعلا. فمن تاب صادقا مع الله جل وعلا من أي ذنب كان تاب الله عليه، لأن معنى قوله لا تقنطوا أي توبوا، معنى لا تقنطوا أي توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وهناك حق للمقتول يقتصه لنفسه من حسنات القاتل يوم القيامة، لأن القصاص في كل شيء بالحسنات، مر معنا قريبا حديث المفلس وفيه قتل هذا ثم قال يؤخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وإلا أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والاستكثار منها. وحق أولياء المقتول هم خيرون بين أن يقتل القصاص، أن يقتل النفس بالنفس، أو الدية أو العفو، هذه الثلاثة هم مخيرون بينها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وأنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وبه ختم هذا الباب، حديث خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. يتخوضون في مال الله بغير حق، التخوض المراد به التصرف، تخوض في المال يعني التصرف في المال، بغير حق أي بظلم، أي بظلم، يتصرفون في المال تصرفا فيه ظلم. والمال جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بالمال مصالح الناس عموما الدينية والدنيوية، جعله الله كذلك قياما للناس تقوم به مصالح الناس الدينية والدنيوية. ولهذا يجب أن يكون التعامل مع هذا الذي به قيام الناس في عموم مصالحهم تعاملا بحق، لا يتخوض في هذا المال بالباطل. والتخوض في المال بالباطل يشمل التخوض فيه في طريقة اكتسابه وطريقة أيضا بذله وإنفاقه. ولهذا يكون عن المال سؤالان يوم القيامة، سؤالان لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب أن يكون التصرف بالمال تصرفا محكوما بحكم الشرع، لا أن يكون محكوما بحكم الهوى والباطل. قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. هذا يتناول عموم التصرفات في المال، إذا كان تصرفا بباطل بغير حق، ويتناول بشكل خاص من يتصرف في الغنيمة، أو يتصرف في بيت مال المسلمين، أو يتصرف في بيت مال المسلمين، لأن الإضافة هنا تشعر بذلك وتفيد ذلك. قال: في مال الله، في مال الله، في مال الله يتناول الغنيمة، يتناول أيضا التصرف في المال العام أو في بيت مال المسلمين بغير حق، أي تصرفا بباطل، تصرفا بباطل. قال فلهم النار يوم القيامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله التخوض التصرف بالباطل، ففيه أن التصرف في بيت المال لا يجوز بمجرد التشهي. وفي رواية الترمذي من حديث خولة بنت قيس ابن قهد إن هذا المال حلوة خضرة، من أصابه بحقه بورث له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار.
قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة خضرة، حلوة من حيث الطعم، خضرة من حيث المنظر، أي أن المال يجذب، المال يجذب الإنسان إليه جذبا شديدا. ومن حيث المنظر ومن حيث الطعم، من حيث المنظر قال حلوة، ومن حيث الطعم قال حلوة، ومن حيث المنظر قال خضرة. فالمال يجذب الإنسان. وقد قيل إن المال سمي مالا من هذا المعنى لأنه يميل الإنسان إليه ويجذبه إليه. فالمال هذا شأنه، هذا شأنه، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن يكون تعامل الإنسان معه تعاملا معتدلا، تعاملا سليما، تعاملا بحيطة لنفسه، لا يدخل في هذا المال مدخلا حرمه الله، مدخلا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا قال من أصابه بحقه بورك له فيه، إذا نال المال بحق بطريق صحيحة مقيدة بقيود الشرع بارك الله له في ماله. وإذا تخوض في المال كيفما شاء بأهوائه فمآله النار. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
هذه الترجمة باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، ترجمة عظيمة وباب عظيم جدا، وينبغي على كل مسلم أن يتأمل في هذا الباب والنصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيه، لأن فيها معونة على تحقيق مطلب شرعي عظيم جدا، وهو تمتين الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية والبعد عن كل ما يخرمها أو ينقصها. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة لا بد أن يسعى كل مسلم سعيا حثيثا على تتميمها وتقويتها وتكميلها، وأن يبتعد في الوقت نفسه عن كل شيء ينقصها ويضعفها. ولهذا هناك أمور تقوي الأخوة ومطلوب من المسلم أن يعتني بها، وهناك أمور تضعف هذه الأخوة، مطلوب من المسلم ماذا؟ أن يبتعد عنها. اقرأ الآيات في سورة الحجرات، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله التواب رحيم. هذه الآن ذكرت عقب قوله إنما المؤمنون إخوة، لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا واحذروا كذا، لا يسخر قوم، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا. هذه أشياء ذكرت بعد قوله إنما المؤمنون إخوة، لأن من شأنها أنها إذا وجدت ماذا صنعت بهذه الأخوة؟ أضعفتها وربما أذهبتها. ولهذا مطلوب من المسلم أن يتجنب الأمور التي تضعف الأخوة، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذه المذكورات إذا فعلت ماذا تصنع بالأخوة؟ تضعفها. ولهذا المسلم مطلوب منه تجاه الأخوة الدينية أمران، مطلوب منه أمرين: الأول أن يبتعد عن كل ما يضعف هذه الأخوة، وهي النواهي التي جاء النهي عنها، لا تفعلوا كذا فيما تعلق بينكم. والأمر الثاني الأعمال التي تمتن الأخوة من الصلة والمحبة والمودة والتعاون والتكافل والتزاور وإلقاء السلام، افشوا السلام بينكم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي تقوي هذه الأخوة. فهذه الترجمة عظيمة جدا، هي في هذا الباب تعظيم حرمات المسلمين. من أهم ما يكون في باب الأخوة الدينية أن يرعى المسلم حرمة أخيه المسلم. مر معنا قريبا في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. يراعي الحرمة، المسلم له حرمة في دمه، في ماله، في عرضه، فتعظم هذه الحرمات. ما معنى تعظم؟ يعني يكون لها في القلب تعظيم، ويكون لها مكانة، يكون لها شأن. كل ما حدثته نفسه بخطأ يتعلق بهذه الحرمة ذكرها بعظم هذا الأمر وخطورته، وأنه ليس بالأمر الهين. هذا الذي الآن يدخل في هذه المخالفات التي هي تتنافى مع التعظيم لحرمات المسلمين، الذي يدخل فيها ماذا أصبح يصنع في مجتمعه؟ يبني الأخوة أو يهدمها؟ نعم، يهدم الأخوة، يفت من عضد هذه الأخوة ومتانتها. الذي يشتغل في بين الناس بالهمز واللمز والنميمة والغيبة والسخرية، هذا ماذا صنع في مجتمعه؟ قوى الأخوة الإيمانية، متنها، أضعفها. ولهذا كم على أيدي النمامين يتفكك متحابون ومتجيران وإخوان وأصدقاء، يتفكك عرى هذه المحبة بسبب هؤلاء، لأن هذه أمور كلها تنقض هذه الأخوة وتضعفها. قال: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم للمسلم على أخيه. ولهذا تأتي في أحاديث حق المسلم على المسلم كذا، فلهم حقوق يجب أن يرعاها المسلم. أيضا الشفقة عليهم، يتعامل معهم بشفقة، برحمة، بمحبة الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والشفقة عليهم ورحمتهم. ثم ساق رحمه الله تعالى نصوصا من الكتاب والسنة على ذلك، بدأها بقول الله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله أي ما حرمه الله يعظمها، أي شيء حرمه الله يعظمه العبد، ويترتب على هذا التعظيم تجنب هذا الأمر المحرم. ومن حرمات الله عز وجل النواهي التي تتعلق بماذا؟ بالتعامل بين العباد، التعامل بين العباد، وهذا يأتي فيه نصوص كثيرة في القرآن والسنة، يأتي فيه نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، مثل في أواخر سورة النساء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ثم قال: ولا تقربوا الزنا، ثم قال: ولا تقتلوا النفس، ثم قال: لا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. هذه النواهي كلها يأتي في القرآن وفي السنة كثير منها، كلها في هذا الباب الذي قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله، هذه حرمات، يعظم حرمات الله فلا ينتهك شيء منها، لأن انتهاكها هذا وهاء في الدين وفت في هذه الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، انظر هذا الترغيب في التعظيم لحرمات الله بقول الله خير له عند ربه، هذا يدخل فيه عظيم الثواب وجميل المآب يوم يلقى المعظم لحرمات الله جل وعلا ربه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه.
تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه، ومن ذلك ما نهى الله عنه فيما يتعلق بماذا؟ بحقوق العباد والتعامل بينهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، شعائر الله، الآية جاءت في سياق الحج وأحكام الحج، فأول ما يدخل فيها دخولا أوليا شعائر الحج، الهدايا وفرائض الحج ومناسك الحج وأعماله، لكنها بعمومها تتناول كل الأحكام، وأن يعظم المسلم جميع أحكام الله، يعظم الأوامر فعلا لها، ويعظم النواهي تجنبا لها أيا كانت، سواء كانت متعلقة بالحج أو ليست متعلقة، أخذا من ماذا؟ عموم اللفظ. ومن يعظم شعائر الله، أحكام الحج تدخل دخولا أوليا لأن السياق في الحج، لكن عموم اللفظ يتناول كل شعائر الله عز وجل التي هي الأوامر والنواهي. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شعائر الله،
وقوله فإنها من تقوى القلوب، أي هذا التعظيم لشعائر الله دليل على تقوى المعظم لشعائر الله لربه سبحانه وتعالى، تقوى قلبه لربه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: شعائر الله الهدايا وفرائض الحج ومواضعه نسكه، والآية عامة في
ومواضع نسكه،
وفرائض الحج ومواضع نسكه، والآية عامة في جميع شعائر الدين.
شعائر الله الهدايا وفرائض الحج ومواضع نسكه. نعم. والآية
عامة في جميع شعائر الدين.
نعم، الآية عامة أخذا من عموم اللفظ، لكن يدخل دخولا أوليا الهدايا، فما استيسر من الهدي، هذا من أحكام الحج، ويدخل فرائض الحج التي هي أركانه، وتدخل أيضا المناسك الواجبات والمستحبات، كلها داخلة تحت قوله: ومن يعظم شعائر الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين.
وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، خفض الجناح بلين الجانب، بالتواضع، بالبعد عن الكبر والتعالي على عباد الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بذلك، أمر بخفض الجناح، والمراد بخفض الجناح أن يلين مع إخوانه وأن يكون متواضعا وألا يتكبر عليهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ألم جانبك وتواضع لهم وارفق بهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
قال رحمه الله: وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية تتضمن على حث على عمل وتحذير من عمل، حث على عمل الذي هو الإحسان للناس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا باب إحسان، وهذا الإحسان للناس هو الذي يقوي ماذا؟ الأخوة ويمتنها. ومن أحسن إلى إنسان واحد فكأنما أحسن إلى الناس جميعا، من أحياها نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. لماذا؟ لأن المؤمنين كالنفس الواحدة، كالنفس الواحدة آمالهم وآلامهم واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبالمقابل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن هذه نفس مسلمة وقتلها كأنما قتل الناس جميعا. هكذا كتب الله سبحانه وتعالى في التوراة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا إلى آخر الآية. فالحاصل أن هذا فيه حث على الإحسان من أحياها، ونهي عن الظلم، ونهي عن الظلم من قتل نفسا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله بغير نفس أي توجب القصاص، أو فساد في الأرض كالشرك وقطع الطريق.
كالشرك، الشرك هو أعظم ما يكون فسادا في الأرض، أعظم ما يكون فسادا في الأرض. وأول ذكر للأرض في القرآن الكريم، أول ذكر للأرض في القرآن الكريم هو ذكر لها بالنهي عن الإفساد فيها، في أول سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هذا أول ذكر للأرض في القرآن بالنهي عن الإفساد فيها. وآخر ذكر للأرض في القرآن في سورة الزلزلة إخبار الله عز وجل أن الأرض ستشهد على الناس يوم القيامة بما فعلوا. فأول ذكر للأرض نهي عن فساد في الأرض، وآخر ذكر للأرض هو أن الأرض ستحدث يوم القيامة بأخبارها، أي بما فعل الناس عليها من صلاح أو فساد. نعم.
وثبت بالسنة رجم الزاني المحصن وقتل تارك الصلاة، ومن أحياها أي تسبب لبقاء حياتها بأفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما قتل الناس جميعا. وفيه تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.
ومن أحياها أي تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا، فكأنما أحيا الناس جميعا.
أحسن الله إليك. تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم. لعل هذا يعني في من الطباعة، لعل هذا من الطباعة، فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
وفيه تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها.
هذه فكأنما قتل الناس جميعا موضعها في هذا المتن قبل وثبت بالسنة، يعني قوله بغير نفس أي توجب القصاص أو فساد في الأرض كالشرك وقطع الطريق فكأنما قتل الناس جميعا. ثم هنا أو استنقاذ فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم،
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.